الثالثة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف الخلق محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أمير محمود، أقدم لحضراتكم موجزا لأهم الأخبار. أكد المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي أن طهران لا تبني سياساتها على من يتولى الأمور في الإدارة الأمريكية ولا من يشغل مناصب فيها. وقال أبو الفضل عموي أن التطورات الداخلية الأمريكية لا تهمنا، مشددا أن الإدارة السابقة قامت بأعمال مخربة ضد إيران، منها اغتيال الشخصيات وإثارة العراقيل أمام التعامل مع الأمم المتحدة. قال المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الإسلامي للشؤون الدولية حسين أمير عبد اللهيان أن إعادة التفاوض مع إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ليست إلا مضيعة للوقت، لأن أمريكا تريد التفاوض على كل شيء. وأوضح أمير عبد اللهيان أن الأمريكيين لم يفكروا أبدا في مساعدة الشعب الإيراني منذ عهد نظام بهلوي، بل استخدموا هذا النظام كعميل لتنفيذ سياساتهم السلطوية، والآن أيضا لا ينظرون للمفاوضات إلا كوسيلة لتحقيق أهدافهم. أكد مساعد رئيس الجمهورية للشؤون العلمية والتكنولوجية سورنا ستاري أن إيران تمكنت بجهود علمائها الشباب من تحقيق الاكتفاء الذاتي في الكثير من المجالات. وقال ستاري خلال لقائه وزيرة خارجية كينيا رايشيل أومامو أن طهران ركزت جهودها رغم الحظر الظالم على تحقيق الاكتفاء الذاتي، والمثال البارز على ذلك إنتاج جميع المعدات اللازمة لمكافحة فيروس كورونا داخل البلاد. أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي عن اعتقال 7 عناصر لتنظيم داعش كانوا يخططون لتنفيذ هجمات إرهابية في محافظة الموصل. وقال المصدر إنه بناء على معلومات أفادت بتحركات لعناصر داعش في الموصل، تمكنت قوات جهاز الأمن الوطني من القبض على 7 إرهابيين اعترفوا خلال استجوابهم بأنهم نفذوا هجمات ضد القوات العراقية أثناء عمليات تحرير الموصل، مضيفا أنه تمت إحالتهم إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات العادلة بحقهم. ندد نائب وزير الخارجية السوري بشار الجعفري بالدول التي أرسلت مسلحيها للقتال في سوريا وترفض عودتهم. وفي كلمة أمام جلسة غير رسمية لمجلس الأمن الدولي نظمتها روسيا وكازاخستان عبر الإنترنت حول الأطفال في النزاعات المسلحة، شدد الجعفري على ضرورة التنسيق مع الحكومة السورية في أي خطوة لإعادة 10,000 الأطفال من سوريا. اختتمت في جنيف الجولة 5 لمحادثات اللجنة الدستورية السورية بالفشل دون تحديد موعد للجولة المقبلة. واعتبر المبعوث الدولي غير بيدرسون الذي سيزور دمشق وعواصم القرار قبل تحديد موعد الجديد المقبلة الجولة المقبلة أن وضع المحادثات اللجنة الدستورية على ما هو عليه غير مجد، ومن الضروري تغيير النهج. دعا عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد علي الحوثي مندوبي مجلس الأمن لزيارة اليمن لمعاينة الوضع الكارثي فيه، وأكد الحوثي على سفراء مجلس الأمن الاطلاع بالدور الإنساني لمواجهة المجاعة الناجمة عن الحصار والاستماع للموظفين الذين حرامهم العدوان من مرتباتهم. بهذا أحبتي الكرام وصلنا إلى نهاية الموجز، قدمته لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وللمزيد من الأخبار زور موقعنا على شبكة الإنترنت وهو arabicradio.net. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعين الأفاضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضرتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها، فابقوا معنا مشكورين. نلفت انتباه مستمعين الأكارم في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 7:50 صباحاً حتى الساعة 7 مساءً بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 فجراً إلى الساعة 3:30 عصراً بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 105 ميجا هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 9 حتى الساعة 5 بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 حتى الساعة 1:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وأيضاً من الساعة 8 حتى الساعة 8 بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:30 عصراً حتى الساعة 4:30 فجراً بتوقيت غرينتش. نتمنى لحضراتكم أوقاتاً طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 16 من جمادى الثاني عام 1442 هجري قمري، والمصادف للحادي عشر من شهر بهمن عام 1399 هجري شمسي، والموافق للثلاثين من كانون الثاني يناير عام 2021 ميلادي. في 11 من شهر بهمن عام 1357 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للثلاثين من كانون الثاني يناير عام 1979 ميلادي، أجرى نظام الشاه المقبور آخر عرض عسكري له في شوارع العاصمة طهران لإرعاب الشعب الإيراني وثنيه عن الاستمرار في التظاهرات، وذلك ضمن أحداث الثورة الإسلامية المباركة. وقد شكل ذلك العرض ضربة موجعة للنظام، إذ انفصل المئات من العسكريين وكبار الضباط عن العرض العسكري للانضمام إلى صفوف الشعب الإيراني في تظاهراته التي كانت تزداد وتيرتها يوما بعد آخر. وفي ذلك اليوم ابتهج الشعب الإيراني بعد الإعلان عن قرب وصول الإمام الخميني رحمة الله عليه إلى أرض الوطن لقيادة الثورة من قريب وإسقاط النظام الملكي الجائر. في 30 من كانون الثاني عام 1948 ميلادي قتل موهنداس كرامشاند غاندي، الزعيم الوطني الهندي وقائد الاستقلال في الهند، وذلك على يد أحد المتطرفين الهندوس. وقد ولد غاندي عام 1869 ودرس القانون في بريطانيا وعاش فترة في جنوب إفريقيا التي شهد فيها ظلم المستعمرين والتمييز العنصري، وبعد عودته إلى الهند قاد حملة شعبية للمطالبة باستقلال الهند وطرد الاستعمار البريطاني، ولذلك لقب غاندي بالمهاتما أو الروح العظيمة. وفي عام 1922 حكم عليه من قبل القوات البريطانية بالسجن لمدة 6 سنوات بسبب طرحه لشعار الموت أو الاستقلال لحث الشعب الهندي على الوقوف بوجه المستعمرين. وقد وجهت سياسات غاندي وتحركاته لرأب الصدع بين المسلمين والهندوس ضربة قاسمة للبريطانيين الذين اضطروا في عام 1947 إلى الاعتراف باستقلال الهند بزعامة غاندي. ومن أبرز مؤلفات غاندي سيرة حياة غاندي الذي كتبه حول حياتي الشخصية وكتاب قصة تجاربي مع الحقيقة. وأخيرا وفي 16 من جماد الثانية عام 421 للهجرة توفي الشاعر والكاتب الأندلسي الشهير ابن الدراج أحمد بن محمد القسطلي الأندلسي. وقد ولد ابن الدراج عام 347 للهجرة ويعتبر من أعيان الأدباء وكبار شعراء الأندلس الواقع جنوب إسبانيا الحالية، وكان له دور كبير في إثراء الشعر العربي في الفترة بين القرنين 4 و5 الهجريين، كما أوجد قوالب جديدة في الشعر والنثر العربي. وللقسطلي الأندلسي ديوان للشعر يعتبر من المصادر الموثقة لأحداث إسبانيا في المرحلة التي عاشها. أعزائنا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
الورد ويا لون الريحان ما زالت منك توشوش في صدر الشطآن. غربني الحب وحب الأرض من الإيمان، أشتاق إليك وفيك أنا في كل مكان. وطني يا ماء الورد ويا لون الريحان ما زالت منك توشوش في صدر الشطآن. غربني الحب وحب الأرض من الإيمان، أشتاق إليك وفيك أنا في كل مكان. أمتد عليك بأجنحتي في كل أذان، وأصبح وجهك تعويذا بفم القرآن. أمتد عليك بأجنحتي في كل أذان، وأصبح وجهك تعويذا بفم القرآن. وطني 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 صلي كل صباح وأشم بخدك جناتي يا رائحة التفاح، وأطير بحبك للعليا وهواك إلي جناح. تتعبني الدنيا يا وطني وعلى حضنك أرتاح، أتغرب عنك ولا أدري أنك بين الأوطان تخرج لي من
قبوة. هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونرحب بحضراتكم أيها الكرام في لقاء متجدد من فلسطين اليوم. تحت عنوان الساحة الفلسطينية والمسار الانتخابي، سنبقى وإياكم في هذا البرنامج. وفي لقائنا لهذا اليوم سنمر عند الفقرات التالية التي سنبدأها بفقرتنا نداء القدس، حيث سنتناول من خلالها استهداف الاحتلال لقصر المفتي الحاج أمين الحسيني. بعد هذه الفقرة نتوقف واستضافتنا لضيفنا عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الأستاذ أسامة الحاج أحمد، ونحاوره في محور البرنامج. وآخر فقرة في هذا اللقاء ستكون فقرتنا مع الأسرى، حيث نتحدث وإياكم ونبحث عن واقع الأسرى في ظل جائحة كورونا. نعم مستمعينا الكرام، البداية ستكون مع فقرة نداء القدس والتي سنتناول من خلالها استهداف الاحتلال لقصر المفتي الحاج أمين الحسيني. إلى الزميل حيدر البهبهاني.
نداء القدس.
مستمعينا الكرام، شرعت سلطات الاحتلال بهدم المساكن المحيطة بقصر المفتي الحاج أمين الحسيني في القدس الشريف، وأوضحت مصادر مقدسية أن الاحتلال شرع بعملية الهدم بناء على طلب من منظمة عتريت كوهانيم الاستيطانية بهدف الاستيلاء على قصر المفتي الحسيني وتحويله إلى كنيس. التفاصيل في تقرير الزميل علي ربايع.
بدأت الجماعات الاستيطانية العمل وبدعم من بلدية الاحتلال في القدس على تحويل قصر المفتي أمين الحسيني إلى كنيس يهودي بعد هدم محيطه وتشييد وحدات استيطانية قبل سنوات. بدأت بثمانية وعشرين شقة وهدم أجزاء من الفندق المهجور بفعل الاحتلال للتوسعة الاستيطانية المستقبلية.
قبل 10 سنوات تم الاستيلاء على ملحق الفندق وبناء 28 وحدة استيطانية هناك، وهناك مخطط لبناء 56 وحدة استيطانية في الموقع، والآن أصبح هناك مشروع جديد وهو تحويل القصر الحاج أمين إلى كنيس يهودي.
ويعود قصر المفتي للعام 29 من القرن الماضي، ووضعت جمعية عطيرة كوهنيم الاستيطانية يدها عليه وعلى محيطه المعروف باسم كرم المفتي بعد الاحتلال الصهيوني للقدس، في استهداف لرمزية المكان التاريخية في وجدان الشعب الفلسطيني وكفاحه.
يأتي الاحتلال اليوم ليحول ما بقي من البيت الذي هدم غالبيته إلى كنيس في مقابل الحصول على ترخيص أيضا لضعف الوحدات السكنية التي حصلت عليها عتير الكهنيم عام 2011. كل هذا يعبر كما قلت عن استهداف المعنوية المقدسية.
ومع إعلان عطيرة كهنيم نيتها تحويل القصر البالغ مساحته 500 متر مربع إلى كنيس يهودي في حي الشيخ جراح، أبدى سكان الحي من الفلسطينيين خشيتهم مما تحمله هذه الخطوة من تسريع لتهجيرهم من الحي والتي بدأت منذ سنوات.
كل القدس مستهدفة برمزيتها، بأرضها، في شعبها، مستهدفة بحيث إنه ما بدهم ولا مسلم ولا مسيحي يضلوا في القدس، بدهم القدس يهودية.
وإسرائيل بعد التطبيع، بعد الدول العربية، صارت تأخذ قرارات همجية، قرارات لا إلها أساس مع الدولية ولا مجلس الأمن ولا مع أي شيء عقائديا.
وقصر المفتي ومحيطه ضحية لما يعرف بقانون أملاك الغائبين الذي أحال إدارة أملاك المهجرين لسلطات الاحتلال، والتي بدورها حولته للمليونير اليهودي موسكوفيتش راعي الاستيطان والتهويد في القدس المحتلة.
نشكر الزميل علي ربايع، ونبقى في مدينة القدس لتسليط الضوء على هذا الموضوع، حيث أجرى الزميل عبد الله محمد حوارا مع الخبير في شؤون القدس الدكتور جمال عمر. نستمع إليه بعد فاصل قصير.
دكتور جمال عمر، عمليات هدم نفذتها جمعية عطيرة كهنيم في محيط قصر المفتي الحاج أمين الحسيني، طبعا تمهيدا لهدمه بالكامل، ماذا يعني استهداف بيت المفتي الحسيني بالنسبة للفلسطينيين؟
نعم، الاحتلال وأذرعه من جمعيات داعشية يهودية متطرفة وأجهزته الأمنية وقواته المسلحة وبلدية الاحتلال الإرهابية يستهدفون كل شيء له رمز ومكانة دينية ومكانة تاريخية ومكانة رمزية. وبالتالي فإن هذا الاحتلال تجده يستهدف مثلا المسجد الأقصى المبارك، لأنه يعني القاسم المشترك للأمة الإسلامية كلها وليس فلسطين فحسب، فهو يستهدفه. وهو استهدف أيضا شارع صلاح الدين لأن فيه تاريخ تحرير القدس من الصليبيين وسيطرة على البريد والبرق والهاتف، وهو هذا المبنى العملاق في الشارع وهو مبنى وقف إسلامي، وها هو الآن يستهدف أيضا أماكن ذات بعد رمزي وهام جدا، ليس المقبرة اليوسفية فقط ولا المقبرة باب الرحمة المدفون فيها الصحابة الكرام، صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومنهم عبادة بن الصامت وغيره من كبار العلماء والصحابة الكرام. بل الاحتلال ذهب أيضا للتابعين، يعني فذهب إلى مقبرة نعمان الله ودمر المقبرة بالكامل. نحن اليوم أمام أيضا استهداف لبيت له رمزية وله قيمة إنسانية وسياسية. فالحاج أمين الحسيني تاريخه مجيد وتاريخه يذكرنا بمقاومة الشعب الفلسطيني جنبا إلى جنب مع عز الدين القسام السوري، ذاك الشيخ السوري الجليل، قاوموا الاحتلال البريطاني والعصابات الداعشية اليهودية الهجناء والشتين والأراغون والإستين، هذه كلها عصابات صهيونية إجرامية تم تجميعها في الغرب وتسليحها من بريطانيا اللعينة في ذلك الزمان. وبالتالي كان الحاج أمين الحسيني يتصدى لهؤلاء المجرمين ويمنع تغولهم على أرض فلسطين، واليهود يحقدون عليه حقدا خاصا، وهذا الحقد الاستثنائي يريدون إزالته من التاريخ الفلسطيني، وبالتالي يستهدفون منزله. وسبق أنهم قبل أكثر من 10 سنوات هدموا نصف المنزل، وبقي البقية الأخرى من المنزل تذكر بأيام الحاج أمين الحسيني، وها هم الآن يعودون مجددا ليزيلوا تاريخ الحاج أمين الحسيني حتى يلغوا هذا التاريخ كما اعتادوا على مقبرة الاستقلال التابعة عز الدين القسام في حيفا.
نعم.
يعتدون على بيت الحاج أمين الحسيني في القدس. نعم.
نعم دكتور جمال عمر، قانون أملاك الغائبين هو القانون الذي استهدف به الاحتلال بيت المفتي الحسيني، كيف استطاع الاحتلال بهذا القانون تمرير مخططاته التهويدية على مر الأعوام؟
نعم، هذا قانون فاجر، وهو قانون بريطاني، ويستخدمه الاحتلال أينما أراد أن يهدم أو يستولي على أرض أو يستولي على عقارات، وبالتالي يستخدم النص القانوني أن كل من هو خارج فلسطين فإن الدولة تتكفل بتعيين حارس لأملاكه. يا ليت الأمر كذلك، الاحتلال مستحيل أن يكون حارسا على أملاك لا الحاضرين ولا الغائبين. الاحتلال يعني يكون في غاية السعادة عندما يكتشف أن صاحب هذا العقار مات في بيروت كما حصل مع الحاج أمين الحسيني مثلا، والشعب الفلسطيني أصلا في معظمه مهجر، هناك 7 مليون فلسطيني مهاجرين لاجئين في سوريا ولبنان والأردن وأصقاع الكون كله، هؤلاء المهاجرين يعتبرهم الاحتلال غائبين، طالما أنهم غائبين فلديه قانون بريطاني يخوله، هو لا يستخدم القانون البريطاني إلا في هذه الجزئية طبعا، يخوله أن يستولي على عقاراتهم ومبانيهم، وهذا ما فعلوا مع الحاج أمين الحسيني باعتبار أن المالك هو مدفون في بيروت وأنه كان عدو للحركة الصهيونية عدوا لدودا. وهذه يعني القصة طويلة ومعقدة، لكنها كانت سلاحا فتاكا في يد قوات الاحتلال، استطاعوا من خلال هذا القانون الاستيلاء على آلاف العقارات للشعب الفلسطيني المنكوب والذي يعيش أيضا في المنفى. نعم
الدكتور جمال عمر الخبير في شؤون القدس، شكرا جزيلا لكم.
مستمعينا الكرام، مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل عبد الله محمد مع الخبير في شؤون القدس الدكتور جمال عمر، نأتي إلى ختام فقرة نداء القدس. عودة إلى الاستوديو.
نعم مستمعينا الكرام، نحن في نهاية هذه الفقرة، نشكر الزملاء علي ربايع وحيدر البهبهاني وكذلك عبد الله محمد معد فقرة نداء القدس، مع الشكر الوافر للخبير في شؤون القدس الأستاذ جمال عمر.
حضر اليسوع محمدا ودم السماء توقدا يتلوك أنت الفدا ولك الفدا غاب الذين على المدى خلوك ستثور بك الأمات وتموت بك الطغاة وتعود لك الحياة
حياكم الله وأهلا بكم من جديد مستمعين الكرام، محورنا في هذا البرنامج الساحة الفلسطينية والمسار الانتخابي، إليكم التساؤلات التالية. ما المستجدات على مستوى المسار الانتخابي في الساحة الفلسطينية؟ ماذا في دخول القاهرة على صعيد مسار الانتخابات الفلسطينية؟ وما المحاذير حيال إجرائها والحديث عن تذليل أي عقبات تواجهها؟ الساحة الفلسطينية والمسار الانتخابي محورنا في هذا البرنامج. ألف تحية لحضراتكم مستمعين الأكارم في هذا البرنامج. تستعد مصر بعد أيام لاستضافة حوار بين الفصائل الفلسطينية بهدف بلورة تفاصيل الانتخابات التي أعلنت حركتا فتح وحماس التوافق على إجرائها. تساؤلات كثيرة يطرحها الحراك المكوكي لإرجاء الانتخابات بدءا من مشاركة الفلسطينيين في الخارج في عملية التصويت وليس انتهاء بالضمانات الدولية وكذلك الإقليمية. قراءة الحراك الذي تشهده الساحة الفلسطينية بهدف إجراء الانتخابات تأتيكم في سياق تقرير الزميلة هدى مكي.
مرور 15 عاما على آخر انتخابات فلسطينية، قفز إلى المشهد السياسي وبدون مقدمات الحديث عن الانتخابات، وبموجب مرسوم رئاسي كان مفاجئا بدأ الحراك السياسي يتحضر للانتخابات متناسيا فشل نهج أوسلو وتكريس سلطة الاحتلال، مكتفيا بأصوات الناخبين في غزة والضفة والقدس ولا حضور للاجئين. قيل في أسباب حضور الانتخابات أن هناك ضمانات دولية وعربية لكنها أسقطت مقتضيات إنهاء الانقسام أو بناء برنامج وطني للمقاومة، واكتفت بتجديد الشرعيات السياسية استجابة للمتغيرات الدولية ما بعد دونالد ترامب وفوز جو بايدن، ومقدمة للعودة للمفاوضات، فبدت انتخابات استجابة لا انتخابات استحقاق.
كل الوقت لا توجد ضمانات، مع أن الحديث يدور عن ضمانات مصرية أردنية تركية قطرية روسية، ولكن الضمان الأساسي هو إرادة الأطراف الفلسطينية. ما لم تتوفر هذه الإرادة يعني يصبح الحديث عن الضمانات حديث نسبي حديث إعلامي.
مخاوف مشروعة وبيئة مفخخة تستحضر كلها سيناريوهات الإخفاق في الذهاب للانتخابات أو إعادة تجربة انتخابات العام 2006، وما بين التأجيل والمطالب الدولية تتقدم رواية الردع بالديمقراطية، ديمقراطية محفوفة بشروط الرباعية الدولية في منطقة عربية تهرول صوب التطبيع ليكتمل الاعتراف بالاحتلال فلسطينيا وبكل مخرجات اتفاق أوسلو. على وقع الذهاب للانتخابات تتجلى التساؤلات عن تغييب اللاجئين والخريجين من المشاركة وحرمان ثلثي الشعب الفلسطيني من حقهم في الانتخاب. للسير نحو انتخابات استباقية تحاول إغلاق الباب أمام جميع الأصوات التي عولت على الإصلاح من داخل الجسم السياسي الفلسطيني واستعادة مسار حركة التحرر وتوحد الشعب والأرض بدلا من انتخابات المحاصصة.
نشكر الزميلة هدى مكي على هذا التقرير. مستمعينا مستمعاتنا، ونعود إليكم ونذكركم بالتساؤلات. ما المستجدات على مستوى المسار الانتخابي في الساحة الفلسطينية؟ ماذا في دخول القاهرة على صعيد مسار الانتخابات الفلسطينية؟ وما المحاذير حيال إجرائها والحديث عن تذليل أي عقبات تواجهها؟ إذن أيها الأكارم، الساحة الفلسطينية والمسار الانتخابي محورنا في هذا اللقاء، حيث ندعوكم أيها الأكارم لإرسال الرسائل النصية وكذلك الصوتية لبرنامج فلسطين اليوم تحديدا على الرقم التالي وهو 00989215489950، كما ندعوكم لمتابعة موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. نعم مستمعينا الأفاضل، عن الحراك الذي تشهده الساحة الفلسطينية بهدف إجراء الانتخابات نستضيف في برنامج فلسطين اليوم عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الأستاذ أسامة الحاج أحمد. أرحب بكم أستاذ أسامة، شكرا على هذا الحضور سيدي الكريم. حياكم الله. حديث عن استضافة مصر لحوار بين الفصائل الفلسطينية بهدف تمهيد الطريق لإجراء الانتخابات، ما المستجد على صعيد الانتخابات وما الدافع لإجراء الحوار في القاهرة؟
يعني مرة أخرى مساء الخير لك وجميع المستمعين. ونحن بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين نؤكد على أن الانتخابات هي الأمر ضروري وحيوي، وهو مطلب شعبي ورسمي ومطلب جماهيري. العقد يعني أو الإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني فلسطيني، ولكن نحن بالجبهة أكدنا أن هذه الخطوة هي خطوة استباقية لإجراء انتخابات. كان يفترض أن يتم أولا الحوار الوطني الشامل والاتفاق على جملة من القضايا من بينها الانتخابات، والاتفاقيات تذهب للرئيس ويتم يعني ترسيمها بمرسوم رئاسي. وكما ذكرت أن الأهم هو الإجراء الحوار الوطني والاتفاق على سلسلة من الإجراءات، ولأننا يعني لا نضمن بصراحة بالجبهة الشعبية أن تكون الانتخابات هي استعادة للوحدة الوطنية الفلسطينية. الهدف الأساسي هو الآن استعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية، ولكن الانتخابات وحدها لن تكفي لاستعادة الوحدة السياسية والجغرافية والتمثيل السياسي. لذلك أكدنا على أهمية الحوار الوطني الشامل بالقاهرة الذي سيبحث العديد من القضايا السياسية والإجرائية والتنظيمية، وأيضا على مرجعية الانتخابات. وقلنا بالقاهرة أنه علينا أولا وقبل كل شيء أن نعزز يعني من منظمة الفلسطينية وتطويرها من أجل أن تاخذوا تمثل كل أبناء شعبنا الفلسطيني، وليس تمثل جزء أساسي جزء من الشعب الفلسطيني. وإصلاح المنظمة بات أمر ضروري وأمر هام جدا. طيب. كذلك يعني بخصوص السلطة الفلسطينية، نحن أكد على أهمية أن تكون دور السلطة دور وطني، دور واضح، عقيدتها عقيدة وطنية، وهو الأساس. تبتعد يعني قدر الإمكان أو بشكل كلي عن التنسيق الأمني مع الكيان الصهيوني. وأن يتم تطبيق قرارات الشرعية الدولية، قرارات المجلس الوطني الفلسطيني والمجلس المركزي اللذان يؤكدان على التنصل من اتفاقيات أوسلو والتحلل منها بشكل كامل، وسحب الاعتراف بالكيان الصهيوني وتمكين صمود أبناء شعبنا الفلسطيني. وكذلك أن يتم تنفيذ قرارات ومخرجات اجتماع الأمناء العامين للفصائل الوطنية والإسلامية الذي جرى بتزامن بين القاهرة وبين عفوا بين بيروت ورام الله، والذي يؤكد على أهمية تشكيل قيادة وطنية موحدة تفعل المقاومة الشعبية ضد الكيان الصهيوني. وأيضا بخصوص الانتخابات أكدنا على أهمية مرجعية الانتخابات، هل هي مرجعية وطنية بشكل إجماع كامل أم هي مرجعية أوسلو؟ بالتأكيد شعبنا الفلسطيني رفض أوسلو تماما وجرب أوسلو، وكان أوسلو للأسف الشديد هو مكسب كبير للكيان الصهيوني، توسع وامتد وعمل المستوطنات. لذلك نحن نقول أنه لا يمكن إجراء انتخابات وفق يعني شرعية أوسلو أو اتفاقية أوسلو.
ماذا عن القرار الفلسطيني على مستوى الانتخابات؟ يعني يجري الحديث عن ترحيب من بعض العواصم بشأن الانتخابات الفلسطينية. سيدي الكريم، ماذا عن موقع القرار الفلسطيني أستاذ أسامة؟
يعني أولا يعني يفترض يعني أن تكون هناك وثيقة شرف فلسطينية. نحن أكدنا بالجبهة الشعبية على أهمية توقيع وثيقة شرف بين الفصائل الوطنية في والإسلامية في فلسطين. هذه الوثيقة تؤكد على احترام نتائج الانتخابات وتطبيقها، وأن تكون الفصائل ضامن أساسي من أجل تنفيذ نتائج الانتخابات. أيضا طالبنا بالجبهة الشعبية من أجل الاعتراف بنتائج الانتخابات، اعتراف أوروبي واعتراف عربي ودولي بنتائج الانتخابات التي يفترض أن تكون بالفعل حرة ونزيهة، ويعني والكل مسموح له الإشراف والرقابة على هذه الانتخابات. نحن نريد انتخابات تستعيد الوحدة الوطنية الفلسطينية ولا تكرس الانقسام الفلسطيني. لذلك كما ذكرت مطلوب انتخابات الكل يعترف بنتائجها مهما كانت يعني تلك النتيجة، سواء يعني من يفوز، وهو يعني الشعب صاحب القرار، والشعب هو الذي يقرر من ينتخب، والذين ينتخبون يفترض بالفعل أن يعني يمارسوا دورهم بالسلطة الفلسطينية. ونأمل بالفعل أن يعني يتم إنجاز حوار القاهرة بالاتفاق على برنامج وطني مشترك، وهو الأساس. الاتفاق على برنامج وطني مشترك لشكل حكومة وطنية مشتركة، وأيضا يعني هذا البرنامج يضمن الحد الأدنى من حقوق أبناء شعبنا الفلسطيني، ويتم تمكين صمود أبناء شعبنا وخاصة بقطاع غزة والقدس والضفة الفلسطينية، ورفع الإجراءات عن أبناء شعبنا بكل الأحوال.
طيب النظام المعتمد هو نظام القوائم بدلا من التمثيل الفردي أستاذ سامة، يعني هل الأمر محسوم بهذا الصدد، نظام القوائم بدل التمثيل الفردي؟
هو بالتأكيد سيكون الوطن كله دائرة واحدة وهناك تمثيل نسبي كامل، وهذا هو يعني مطلب الجميع أن تكون انتخابات وفق التمثيل النسبي الكامل وفق القوائم، وهذا يعني يتيح لجميع الفئات المشاركة ولا يتيح لحزب معين أو قوة معينة التحكم في نتائج الانتخابات أو التحكم في يعني عدد معين. الأمر به يمكنه من السيطرة وقيادة يعني الشعب الفلسطيني بحزب واحد، هذا أمر مرفوض. الأهم يعني كما ذكرت إتاحة المجال لجميع الشرائح، جميع أبناء شعبنا الفلسطيني المشاركة في صنع القرار الوطني الفلسطيني خلال التمثيل النسبي الكامل.
نعم. ماذا عن القدس أستاذ أسامة؟ هل سيمتد الميدان الانتخابي إلى القدس أم أن العقبات التي يضعها الاحتلال ستحسم موضوع القدس في الانتخابات؟
يعني نحن بالجبهة الشعبية أكدنا على أهمية وضرورة مشاركة أبناء شعبنا في القدس، وأنه لا انتخابات بدون مشاركة أبناء شعبنا بالقدس.
نعم.
معركة القدس معركة مصيرية ومعركة مهمة جدا بصفتها العاصمة يعني الأبدية لفلسطين، والكل سيلتف حول هذه المعركة، ونحن بالجبهة الشعبية من أوائل الفصائل الذين طالبنا وما زلنا نطالب بأهمية وضرورة إشراك كل أبناء شعبنا الفلسطيني بالقدس في الانتخابات، ولا يمكن أن يعني تجرى انتخابات بدون مشاركة أبناء القدس بصفتها العاصمة للشعب الفلسطيني. هذا أمر يعني مصيري وأمر يعني من الثوابت الوطنية الفلسطينية الذي ونحن أيضا نتمسك به بشكل أساسي. لذلك مرة أخرى أؤكد أننا بالجبهة ومعظم الفصائل الوطنية والإسلامية بغزة وفي فلسطين بشكل عام يعني لا يمكن لها أن تدخل الانتخابات بمعزل أو بدون القدس.
نعم. طيب هل يمكن القول في سؤالي الأخير اليوم بعد 15 عام من انتخابات أن قطار الانتخابات انطلق مجددا بالطبع على أرضية المعطيات التي تناولناها؟
يعني المرسوم الرئاسي حدد الإجراءات لإجراء انتخابات تشريعية في 22 مايو أيار، ونحن يعني نأمل أن تتوفر كل الظروف والمناخات المناسبة لتنفيذ وإجراء هذه الانتخابات، ونأمل يعني بالفعل أن يكون القطار قد بدأ ويسير ويسير بالاتجاه والطريق الصحيح، لأن بصراحة الأمور لها زالت معبدة يعني بالقضايا والخلافات. نحن بالجبهة نعول أمل كبيرة على لقاء القاهرة من أجل الاتفاق على برنامج وطني مشترك، وهو الأساس.
نعم.
الاتفاق على برنامج وطني مشترك لمجابة الكيان الصهيوني ومجابة كل المؤامرات، ونؤكد أن الانتخابات جزء من الحل للقضية الوطنية الفلسطينية واستعادة الوحدة وليس هو الأساس. ولذلك نحن كما ذكرت يعني نعول على هذا اللقاء باتفاق برنامج وطني شامل من ضمنه إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني ما أمكن.
نعم. شكرا جزيلا لكم الأستاذ أسامة الحاج أحمد عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، كنتم معنا في هذا اللقاء. شكرا جزيلا لكم.
حياك الله ويهمك الله بارك فيك كريم.
أهلا بك.
مجدنا وعهدنا واجب من الوفا يهزنا يهزنا عزنا عزنا غاية تشرف وراية ترفرف غاية تشرف وراية ترفرف يا هناك في
تحية. التحية موصولة لحضراتكم مستمعينا الكرام ولقائنا فلسطين اليوم. وأما في إطار فقراتنا ننتقل وإياكم إلى مع الأسرى. ماذا عن واقع الأسرى في ظل جائحة كورونا؟ إلى الزميلة علياء صالح وهذه الفقرة.
مع الأسرى. مستمعينا الكرام أهلا ومرحبا بكم. أعلن نادي الأسير الفلسطيني أن قوات الاحتلال اقتحمت مساء الأربعاء القسم رقم 1 في معتقل جلبوع. وأوضح النادي في بيان أن 4 وحدات من قوات القمع التابعة لإدارة سجون الاحتلال اقتحمت القسم واعتدت على الأسرى، كما نفذت عمليات تفتيش واسعة داخل الزنزانات. حول هذا الموضوع أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس، نستمع معا.
سيد قدورة، ما الذي يجري في سجون الاحتلال تحديدا فيما يتعلق باقتحام قوات الاحتلال أو قسم رقم 1 في معتقل جلبوع؟
يعني هذا سلوك همجي وحشي في ظروف استثنائية يفترض أن تتقلص للحد الأدنى أي فرصة للاحتكاك بين الأسرى والسجنين، لكن الساعة 10 في الليل اقتحمت قوة كبيرة جدا من القوات قسم 1، واستهدفت بالدرجة الأساسية 3 غرف. أخرج الأسرى خلال الليل إلى ساحة السجن يعني في العراء في جو ماطر مع كثير من أمتعتهم ومقتنياتهم التي ابتلت، وقسم منها تلف يعني المواد الغذائية تلفت حتى الساعة 3 صباحا. وكان سلوك السجنين سلوك فض وعدواني، وحتى أن أحد الأسرى يعني نقل للعيادة نتيجة أنه يعاني من تشنجات من مرض أصلا يعني نتيجة البرد الشديد الذي كان يعني في منتصف الليل وفي العراء تحت المطر. والقسم ما زال مغلقا، يعني لا يعيرون بالا إذا أنه ممكن نتيجة الاحتكاك مع السجنين أن بعض الأسرى قد أصيبوا بالكورونا، لأنه كل الإصابات التي حدثت في السجون كانت عن طريق السجنين.
هذا يأخذنا سيد قدورة أيضا إلى تساؤل حول مدى وصول صرخة وزيرة الصحة الفلسطينية ميل الكيلة عندما تحدثت عن قيام قوات الاحتلال باتخاذ فيروس كورونا كوسيلة عقابية ضد الأسرى.
نعم، يعني من يقرأ الإجراءات التي تتخذ بعد أن تكتشف أي حالة إصابة يفترض أن يكون السلوك في إطار يعني العمل الوقائي العلاجي، ولكن هنا الإجراءات كلها إجراءات تحمل معنى العقوبة أكثر من الاحتياط والتحوط يعني فيما يتعلق بعزل الأسرى. العديد من الأسرى أصيبوا بالمرض ولاحظوا أعراض كثيرة أو كل أعراض مرض الكورونا، ولكنهم لم يقبلوا الفحص ولم يخرجوا من القسم، لأنهم سيخرجوا إلى مكان من الناحية العملية تمارس فيه عقوبة وليس مساعدته في يعني في تعزيز جهاز المناعة، في إحاطته برعاية طبية تمكنه من تجاوز هذه الأزمة بصحة جيدة. ولذلك الأسرى يعني لم يعودوا يشعروا بأن هناك أي شيء يقدم من الإدارة، فالأفضل لهم أن يتعايشوا مع الإصابة إلى أن تنتهي، وهذا يعني ينم عن عدم ثقة الأسرى بإدارة السجون في أن تقدم لهم أي شيء لمساعدتهم على تجاوز هذه المحنة.
السيد قدورة فارس رئيس نادي الأسير الفلسطيني كنت معنا عبر الهاتف من رام الله، شكرا جزيلا.
في مسار الحركة الأسيرة أيضا، أعلنت جمعية واعد للأسرى إصابة 38 أسيرا جديدا بفيروس كورونا في القسم 4 في معتقل ريمون، لافتة إلى أن أطباء السجون هم المتورطون الأبرز في هذه القضية، وهم السبب الرئيس في تدهور حالة الأسرى بفعل إهمالهم ورفضهم التعاطي مع الأسرى المصابين خاصة كبار السن وذوي الأمراض المزمنة. وكانت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة طالبت بتشكيل لجان دولية للإشراف على وضع الأسرى الصحي داخل المعتقلات، مؤكدة أن الاحتلال يستخدم الفيروس وسيلة عقابية بحق الأسرى. الزميل هشام سوارك والتقرير التالي.
تعيش عوائل الأسرى الفلسطينيين قلقا متزايدا على حياة أبنائهم داخل معتقلات الاحتلال، مع زيادة الأخبار المتواترة حول ارتفاع معدل الإصابات بفيروس كورونا في صفوفهم، لا سيما داخل معتقل ريمون. الصحة الفلسطينية وخلال مؤتمر صحفي أعربت عن قلقها على صحة الأسرى، ودعت إلى تشكيل لجان دولية محايدة للإشراف على وضعهم الصحي، خاصة في ظل تفشي فيروس كورونا. وقالت الوزيرة مي الكيلي إن وزارتها جاهزة لإرسال وفد فلسطيني ودولي للإشراف على صحة الأسرى.
نطالب في وزارة الصحة الفلسطينية أن تشرف لجان دولية محايدة، وأقول محايدة، على وضع الأسرى في سجون الاحتلال، خاصة في ظل تفشي فيروس كورونا بين أسرانا وأسيراتنا البواسل، وأيضا لتشرف هذه اللجنة على متابعة إعطاء التطعيمات الخاصة بكورونا لأسرانا.
التوقعات بارتفاع معدل الإصابات بفيروس كورونا في صفوف الأسرى واردة بقوة، فقد قال رئيس هيئة شؤون الأسرى قدري أبو بكر إن أكثر من 300 أسير مصابون بالفيروس، والاحتلال يتعمد الاستهتار بحياتهم والمماطلة في فحص عينات منهم، لافتا إلى أن سلطات الاحتلال نقلت الأسير خالد غيظان من معتقل ريمون إلى مستشفى سوروكا الاحتلالي بعد تراجع طرأ على وضعه الصحي جراء إصابته بالكورونا، موضحا أن الأسير غيظان هو الثاني الذي ينقل إلى المستشفى بأقل من 24 ساعة نتيجة الإصابة بالفيروس بعد نقل الأسير أيمن صدر الذي وصف حالته بالحرجة.
في السجون حاليا زاد العدد عن 300 إصابة في الكورونا، وهذه الإصابات متنوعة. نقل إلى المستشفى قبل أيام، قبل أسبوع تقريبا، اثنين من الأسرى كان وضعهم سيء ويدخلوا إلى الإنعاش، وهم بلس العجاج وعبد المعز، إلا أنه وضعهم مستقر وخرجوا من العناية.
نادي الأسير بدوره أفاد أن سلطات الاحتلال رفضت الإفراج عن الأسير حسين مسالمة رغم وضعه الصحي الحرج جراء إصابته بسرطان الدم، محملا الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياته، خاصة بعدما مورست بحقه سياسات ممنهجة بالإهمال الطبي حتى وصل إلى هذه المرحلة الخطيرة. ويقبع داخل معتقلات الاحتلال الإسرائيلي نحو 5000 أسير فلسطيني يتم احتجازهم في 30 معتقلا ومركز تحقيق، بينهم ما لا يقل عن 700 أسير مريض، 200 منهم مصابون بأمراض مزمنة أو أورام سرطانية.
نشكر الزميل هشام سوارك عن واقع الأسرى في سجون الاحتلال بظل ارتفاع أعداد المصابين منهم بفيروس كورونا وإهمال إدارة مصلحة السجون. أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع المسؤول الإعلامي لمنظمة أنصار الأسرى الدكتور مجدي سالم، نستمع معا.
دكتور مجدي، ارتفاع عدد الأسرى المصابين بفيروس كورونا يؤكد تعمد الاحتلال لإصابة الأسرى كسياسة عقابية. الآن الخطر يتهدد حياة الأسرى في سجون الاحتلال، خاصة الأسرى المرضى.
نعم، بكل تأكيد الأسرى البواسل في داخل سجون الاحتلال يتعرضون لأبشع المجازر الإسرائيلية الهمجية البربرية في داخل هذه السجون المعتقلات الإسرائيلية. الأسرى اليوم يتعرضون إلى جائحة كورونا، فيروس كورونا، ويتعرضون أيضا لسياسات السجان الإسرائيلي في ظل سياسة الإهمال الطبي المنظم، في ظل ما يجري في باحات السجون والمعتقلات الإسرائيلية، في ظل صمت المجتمع الدولي والمؤسسات القانونية على هذه المجازر التي ترتكب بحق الأسرى في داخل السجون والمعتقلات الإسرائيلية. بعد ارتفاع أعداد الأسرى المصابين بمرض كورونا تقريبا إلى 333 حالة، أصيبت في داخل هذه السجون والمعتقلات الإسرائيلية. نحن نحذر من خطورة تفشي هذا المرض في أوساط الأسرى على اعتبار أن هذه البيئة هي بيئة خصبة ومخصبة ومحفزة لانتشار الفيروس في أوساط الحركة الوطنية الأسيرة، وهذا الأمر يشكل تهديد خطير وجدي على حياة أسرانا بواسل في داخل هذه السجون والمعتقلات الإسرائيلية. لذلك نحمل الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية لما يجري في داخل هذه السجون الإسرائيلية، ونحمل الاحتلال أيضا مسؤولية كاملة عن حياة أسرانا البواسل، لا سيما بعد استشهاد الأسير الشهيد البطل الذي ارتقى مطلع نهاية الأسبوع المنصرم الشهيد الأسير ماهر سعسع بعد تلقي لقاح فيروس كورونا بيوم مباشرة. وهذا الأمر يندر بكارثة صحية وبيئية في داخل هذه السجون والمعتقلات الإسرائيلية. لذلك باسم الشعب الفلسطيني وأحرار العالم والمؤسسات القانونية والمعنية بشؤون الأسرى ومنظم شؤون الأسرى وأنصار الأسرى، نطالب المجتمع الدولي بسرعة التحرك الفوري والعاجل لإنقاذ أسرانا من سياسة الموت البطيء والمنظمة من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي. كما أيضا نطالب منظمة الصحة العالمية والأمم المتحدة بضرورة إرسال وفد طبي بشكل فوري وعاجل للوقوف على هذه العملية الطبية والمخبرية وعملية التطعيم للأسرى البواسل، على اعتبار نحن تاريخيا لا نثق بهذه السياسات الإسرائيلية والممارسات الإسرائيلية التي قد تحول الأسرى البواسل لحقل وحقول تجارب لهذه العقاقير والأدوية الطبية، على اعتبار أن عملية اللقاح تمت منذ أسبوع وعمليا تمشي بشكل تدريجي، بدأت بالسجان الإسرائيليين وبعض الأمنيين الإسرائيليين ومن ثم بالأسرى الفلسطينيين السياسيين والأمنيين، وبالتالي هناك من 70-80% سوف يتلقون عملية اللقاح، وتمت في 4 سجون في رمون وفي نفحة وفي جلبوع. إلا أن هذا الأمر يحتاج لمتابعة طبية وإرسال وفد طبي أو طرف محايد للوقوف على ما يجري في داخل هذه السجون والمعتقلات الإسرائيلية، هذه المسارخ الإسرائيلية في ظل وجود أكثر من 823 حالة مرضية مصابة بأمراض متعددة، ومنهم من هم مصابون بأمراض السرطان ومن هم مقعدون ومشلولين وذوي احتياجات خاصة يحتاجون متابعة طبية متواصلة. إسرائيل والحكومة الإسرائيلية ما تقوم به مصلحة السجون الإسرائيلية هي تقديم حبة من الليمون، قطعة من الليمون وحبة من الإسبرين، هذه الحبة السحرية والوصفة السحرية للأسرى في ظل مواجهة فيروس كورونا في داخل هذه السجون والمعتقلات الإسرائيلية.
مسؤول المكتب الإعلامي لمنظمة أنصار الأسرى دكتور مجدي سالم، كنت معنا عبر الهاتف من غزة، شكرا جزيلا.
مستمعينا الكرام، مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع المسؤول الإعلامي لمنظمة أنصار الأسرى الدكتور مجدي سالم، نأتي إلى ختام فقرة مع الأسرى. عودة إلى الأستوديو.
نعم مستمعينا الكرام، في نهاية هذه الفقرة مع الأسرى نشكر الزملاء هشام سواركة وعلياء صالح وحسن نمر معد فقرة مع الأسرى، مع الشكر الموصول لرئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس والمسؤول الإعلامي لمنظمة النصار للأسرى الأستاذ مجدي سالم.
عرقنا الأرض في بردة وحر وأنفاس لنا صعبة وحرة، نعاقب كل حر وكل حرة لصوت السجن ما نحن الرجال. الليل نجم سهيل أسرام يبلغ كل بيت وكل أسرة بأنه في بعد أبطال أسرة ووعد الحر تحرير الشباب.
مستمعينا الكرام، بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية لقائنا فلسطين اليوم، قدمناه لكم من دعاتي طهران. حياكم الله، في أمان الله.